الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 57 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت، حفظها الله تبارك وتعالى وحفظها من كل سوء. ونحن في يوم الجمعة 47 عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة كالعادة. يقول السائل: تطبيق تسويقي إلكتروني على الإنترنت يتم تحميله والاشتراك به مقابل مبلغ من المال، يظل في رصيدي ويمكن استرداده في أي وقت، وكل يوم يعرض عليك بعض المنتجات لشرائها ويتم إضافة مكسب البيع إلى رصيد حساب المشترك مع ثبات المبلغ الأساسي قيمة الاشتراك، وعملية الشراء والبيع تتم في دقيقة، ولا أعرف من البائع ومن المشتري، وكلما أعمل دعوة لشخص وينضم للتطبيق تزيد أرباحي، نريد توضيحكم. هذه العملية هي نفسها صورة البيع الهرمي. البيع الهرمي قاعدتها أنك أنت كلما تبيع كلما أنت ترتفع ويصبح رصيدك تحت كثير، لكن عند المطالبات لا تجد أي أساس. في نظر القاصر أن هذا لا يجوز لأنه بيع وشرط، والله أعلم. يقول: ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة فكان على دين إبراهيم عليه السلام حنيفا، ولكن مع هذا لم يكن مستيقنا هل هذا الذي هو عليه هو دين الأنبياء أو دين إبراهيم عليه السلام أو لا. وهذا من معاني قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني حائرا، فهدى يعني فجعلك مستيقنا. هذا أحد المعاني في الآية. وقال جل وعلا: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الكتاب القرآن والإيمان هو الإيمان المنزل في القرآن، فهذا ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد النبوة فهو عليه الصلاة والسلام أعظم وظيفته ما ذكره الله في القرآن: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة ويزكيهم، أي يهذب أخلاقهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم أحاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وهذا لا يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس له دور آخر بعد النبوة، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما قال الله عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان أبا لهم وكان أخا لهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم مقام الحاكم فيهم ومقام القاضي بينهم ومقام المفتي، فهذه مقامات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم مقام القائد في المعارك عليه الصلاة والسلام، وكان في بيته يقوم مقام الأب مقام الزوج، فهذه كلها مقامات بعد النبوة ذكرها الله في القرآن. ومن أعظم وظائفه أنه يشهد على الأمة شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا مبشرا ونذيرا، والله أعلم. يقول السائل: كان معي صديقة طالبة علم وكنت أظن أنها على خير، ولكن وصلها كلام أني أخرجت أسرارها، ويعلم الله أني لم أخرج سرا واحدا من أسراره. ما دام للسائلة امرأة فأنا أنبه الأخوات الفضليات اللائي يحضرن في مصلى النساء بمنع إحضار الطعام منعا باتا. المسجد لا يسمح فيه بأكل الطعام. الرجاء من الأخوات الفضليات عدم إحضار الطعام لداخل المسجد، والمحافظة على نظافة المصلى، بارك الله فيكن جميعا. تقول السائلة: ولم أخرج سرا واحدا من أسرارها، ولكن هي أخرجت كل أسراري وأوقعت بيني وبين أحد أقربائي. سؤالي: هل ستعاقب أمام الله؟ ما هو حكم عند الله؟ لأني في حالة صعبة جدا. أولا، مهما كان صديقك أو صديقتك مهما كانت، فلا ينبغي للإنسان أن يخرج كل ما في سره لغيره. هذه مسألة معروفة، من أخرج ما في سره لغيره لم يأمن عليه في أي لحظة من اللحظات. فينبغي على الإنسان أن يكون عاقلا، يعرف أن هناك أشياء يمكن أن يقولها الإنسان للناس، هناك أشياء لا يمكن أن يقال. ثانيا، من أفشى سر مسلم ولم يستره فإن الله جل وعلا يعاقب، لأن حديث من ستر مسلما ستره الله، مفهوم المخالفة إيش؟ من فضح مسلما فضحه الله، هذا مفهوم المخالفة. فالمنبغى على المسلم والمسلمة حفظ الأسرار، لا سيما بين الأصحاب وبين الصاحبات. فالواجب على الإنسان أن مهما حصلت الخصومة والفجورة أن لا يصل إلى مرتبة النفاق. مرتبة النفاق إذا خاصم فجر طلع كل فضائحك، هذه علامات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يهديها وأن يبصرها بالحق وأن يؤلف بين قلبيكما. يقول السائل: هناك بنت تتزوج هناك بنت تزوج لابن عمتها، وهذه البنت يقولون إنها أرضعت من أم عمتها. اللي أرضعت تقول ناسي، بس اللي كانوا معها يقولون إنها أرضعت، هل هذا الزواج يجوز؟ على كل حال هذه المسألة يجب عرضها على الفتية، لأنها قضية عين ولا بد فيها من سماع الشهود، لأنها حكم قضائي، الإفتاء حكم قضائي ولا بد فيها من سماع الشهود والتأكد للبت في مثل هذه الصورة. وأما من حيث الحكم الشرعي فلا خلاف بين العلماء أن من أرضعت ثم نسيت وشهد شاهدان أو أربع نسوة أو أكثر بأنها أرضعت، فإن الحكم أنها أصبحت محرمة على أولاد عمتها. يقول: هل التكبير فضله في أيام التشريق كفضله في العشر؟ راح هذا السؤال وقته، لكن لا شك أن التكبير المطلق والمقيد في أيام التشريق فضله في العشر لم يأتي فيه فضل خاص، ولكن جاء فيه فضله من حيث العموم. ثم المقارنة بين الأعمال ليس من هدي السلف، هذا له فضل وهذا له فضل، وبعدين كل الفضل نطلبه من ذي الفضل سبحانه وتعالى، ما نخوض في مثل هذه المسائل ما دام ما عندنا نص ولا عندنا حديث. يقول السائل: اختلف معي أحد أصحابي بمسألة وطء الجارية، ما يسمى ملك اليمين. يقول: لا يجوز وطء الجارية وهذا يعتبر زنا. يقول: هل تعتبر تعمل عندك حسب ما أنت تأمرها؟ ما فيه جواري اليوم عشان تسألون وتختلفون على شيء، هذا سفسطة. إنسان يختلف على شيء حكم واقعي، لماذا لا نختلف على مسائل ما لها يعني وجود أصلا؟ لكن بإجماع المسلمين ملك اليمين يجوز للرجل أن يطأها بدون أي زواج، يجوز، وإن أراد أن يتزوجها يجوز له ذلك. لكن إن وطئها السيد لم يجوز لغيره أن يتزوجها، لأنها أصبحت سرية، والسرية حكمها إن لم تكن كالزوجة لكنها قريبة في بعض الأحكام. يقول السائل: ما حكم قول الله خلقك وكسر القالب؟ ويقصد أن الشخص هذا مميز أو شيء بهذا المعنى حسب ما فهمت. ما ندري ماذا يقصد الله خلقك وكسر القالب، يمكن يقصد يعني خرج خلقتك عند الله عز وجل، أخرجك عن طور الناس، عن العادة المضطردة، فالله يفعل ما يشاء. وذلك هذه العبارات المجملة الواجب على المسلم تركها، لا سيما فيما يتعلق في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا نتكلم في المجملات، وإنما نتكلم مع الله في العبارات الواضحات، سواء ما تعلق بذاته العلية أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العليا أو تعلق بفعله جل وعلا. يقول السائل: مسألة خرم الأجل، يقال خرمه أجله أي توفي، هل هو جائز؟ على كل حال يعني كون الإنسان يقول فلان خرمه أجله، قلنا له ما معنى خرم؟ قال معناه أن جاءه الأجل، هذا التفسير صحيح بغض النظر عن معنى الخرم من حيث اللغة وهو الشق. الخرم أصل معناه الشق، خرمه الأجل يعني شقه الأجل، قطعه الأجل، فهذه معاني بهذا المعنى وبهذا التفسير لا بأس بها وهذا جائز. وأما إذا كان المقصود خرمه الأجل على معنى قول المعتزلة الذين وافقهم الشيعة أيضا في هذه المسألة، وهو أن الإنسان ليس له أجل محدود وإنما الأجل خرمه بمعنى قطع، فهذا لا يجوز، كأنهم يقولون أنه كان يعيش لولا هذا الشيء، وهذا غير صحيح. ما يمكن لأحد أن يعيش مهما بذلت الأسباب، ها؟ ما يمكن أن يعيش، لماذا؟ لأن أجله قد حان بدلالة موته بهذا السبب. فإذا قلنا خرمه الأجل بمعنى قطع هذا الأمر عليه أجله فهذا تفسير باطل، وهو تفسير المعتزلة ومن وافقه، يقول فلان خرمته الرصاصة فقطع عليه أجله، لا، الأجل لا ينقطع، لكن الأجل هو الذي يموت الإنسان، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون، إذا جاء أجلهم فالموت بأجل، وإنما ما يظهر هذه أسباب، ما يظهر إيش؟ أسباب، كما قال أهل السنة والجماعة إن الموت واحد بأجل واحد وتعددت الأسباب. يقول ما معنى فيء الزوال ولماذا نعتبره؟ فيء الزوال عند الفقهاء يقصدون به الظل الأصلي الذي يكون عند انتصاف الشمس في كبد السماء، فهذا الفيء عندما نحسب في وقت خروج الظهر هذا الوقت لا يعتبر عند بعض الفقهاء وعند الآخرين معتبر. وعلى كل حال المقصود بفيء الزوال هو الظل الذي يكون موجودا عند انتصاف الشمس في كبد السماء. يقول السائل الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، هل هذا من الراوي؟ يعني ما ضبط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أو شراح الأحاديث ذهبوا في فهمهم لهذا الحديث مسلكين، الأول أن كلمة بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون أن هذا شك من الراوي كما ذكرت أنت، لكن هناك قول آخر وهو أن أو للتنويع، أن أو يأتي للتنويع، فمعنى هذا أنه الإيمان بضع وستون شعبة أو يعني نوع آخر بضع وسبعون شعبة، إذن معنى هذا أن من الإيمان ما يبلغ بضع وستين ومن الإيمان ما يبلغ بضع وسبعين، لأن الإيمان ليس درجة واحدة فهي درجات، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، فيكون أو من النبي صلى الله عليه وسلم للتنويع وليس للشك، مثل أو كفارة إطعام مساكين التنويع. يقول السائل شخص تخاصم مع صديق له فقال علي الطلاق بالثلاث أني ما أكلمك، هل هذا يعتبر طلاق؟ نحن مرارا نقول لا نفتي بالطلاق، لأن الطلاق في قضايا الأعيان حكم، والحكم القضائي لا بد فيه من سماع ومن الاستماع ومن الحضور حتى يكون الحكم على الواقعة حكما انطباقيا صحيحا. هذه مسألة يغيب عن أذهان كثير من الناس اليوم، سواء العامة أو طلبة العلم، لكن تريد أن تتعلم نحن نفتي، نحن نعلم بس، هذه بغض النظر عن هذه القضية. لو أن رجلا قال علي الطلاق بالثلاث أني لا أدخل معك الدار، فدخل معه الدار، فهل تطلق زوجته ثلاثا أو لا؟ عند الأئمة الأربعة تطلق زوجته ثلاثا، كما لو قال إذا جاء المغرب فزوجتي طالق بالثلاث، فإذا دخل المغرب تطلق، كما لو قال لزوجته إذا طهرت فأنت طالق بالثلاث تطلق. هذا قول الأئمة الأربعة، وهو الراجح إن شاء الله عز وجل، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وهناك رواية عن بعض السلف اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن قول الإنسان علي الطلاق بالثلاث أني ما أكلمك يخرجونه مخرج اليمين، وهذا القول في نظري ضعيف، والله تعالى أعلم. يقول: شخص قام بجمع النقود من فاعلين للخير لمريضة من أجل إجراء عملية لها في عينيها، وعند مراجعة الطبيب أفاد أن العملية لا تنفع معها، وصرف لها بعض الأدوية التي تحافظ على ما تبقى من نظرية، وتم إعطائها من مبلغ التبرع ما يكفي لقيمة علاج 6 أشهر قادمة، وبعد شراء العلاج بقي مبلغ من المال التبرع، فهل يتبرع بهذا المبلغ لمحتاج أو مريض آخر، أم لا بد من تسليمها جميع مبلغ التبرع؟ في هذه الصورة إن كان الجمع باسمها ولعينها ولوصفها فلا يجوز صرف المبلغ لغيرها، سواء أجريت لها العملية أو لم تجرى، بل تعطى هذه العملية لتعالج نفسها في مستقبل الأيام. أما إذا كان الجمع مطلقا، نريد جمع مبلغ من المال لإجراء عملية لمريض ما، ثم جاءتهم هذه فأعطوها بعض المال، فلما فحصت قالوا لا يمكن إجراء العملية، فلا يدفع إليها المال، وإنما يصرف إلى مريض آخر يمكن إجراء عملية في حقه. يقول السائل: أسافر إلى مدينة أخرى لبعد 25 ميلا مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للعمل، هل يمكن الجمع بين الصلاة وأنا هناك؟ لا، هذا ليس سفرا، هذا قطع مسافات للعمل، لا يوجد نية سفر ولا يوجد استيداع ولا يوجد استحلال ولا يوجد غير ذلك، هذا لا يعد سفرا لا سيما في أعراف اليوم. يقول السائل: اختلف معي أحد أصحابي، هذه نفس تكرار السؤال. يقول السائل: والدتي كبيرة في العمر وحالتها الصحية ليست جيدة، عندها صيام وقضاء، صامت جزءا منه ولا تستطيع أن تصوم الباقي، ماذا تفعل مع العلم أنها أخرجت كفارة عن جميع تلك الأيام؟ ما دام أخرجت كفارة ما عليها شيء آخر. يقول السائل: ما تعليقك على ما يتداوله العامة من أمثال شعبية مثل لا تسوي خير ما يجيك شر، ويا دار ما دخلك شر، ما هو الضابط في الاستشهاد بالأمثال؟ الضابط في الاستشهاد بالأمثال أن تكون هذه الأمثال موافقة للشرع، متى ما كان المثال مخالفا للشرع يضرب به الحائط. فمثلا يا دار ما دخلك شر، يعني مثل القول العام الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح ما في بأس، هذا مثل من صمت نجا، مثل إذا لم تستطع أن تفعل الخير كف شرك عن الناس وخلك في بيتك، هذا معنى شرعي صحيح. أما لا تسوي خير ما يجيك شر، هذا كلام باطل. شلون لا تسوي خير ما يجيك شر؟ من قال لك إنك إذا ما سويت خير ما يجيك شر؟ بالعكس، سوي الخير عشان ما يجيك الشر. أما كلام بعض الناس تسوي خير إن تفعل شر إن تلقى، هذا مو على اطراده، هذا مو على كم من إنسان يفعل الخير ويجد من الناس فضلا عن رب الناس الثناء والشكر، وهذا ليس مهم. المهم أنك تعمل لوجه الله، ذول يثنون عليك ما يثنون خلهم يولون، ما لك شغل فيهم، مش عليك منهم، أنت تعمل الخير لله عز وجل. إن أثنوا عليك فهذا عاجل بشرى المؤمن، إن جحدوك فأجرك أعظم. ليش أجرك أعظم؟ لأن عطيتك لوجه الله، افعل الخير، اترك الناس وما يفعلون وما يقولون. يقول السائل: امرأة متزوجة تسكن في بلجيكا ولديها أولاد صغار، هي ترجو الهجرة وتخاف على دينها وتربية أطفالها، ولكن الزوج لا يريد أن يهاجر لأنه غير متثبت في الدين، غير مستقيم، ثم طلبت من زوجها أن يتزوج بزوجة ثانية في بلجيكا حتى هي تهاجر مع أطفالها إلى بلد مسلم، فرفض الزوج. بما تنصحونه؟ أنصحها بطاعة الزوج ونصح الزوج وعدم مخالفته، فإن الهجرة إن كانت واجبة فطاعة الزوج أيضا واجبة، وطاعة الزوج مقدم في هذا، لا سيما أنك ستكونين في رعايته والأولاد يكونون في رعايته. وأنصحكم بملازمة المراكز الإسلامية الموثوق بها في بلجيكا حتى تحافظوا على دينكم، وملازمة جماعة المسلمين هناك. يقول: ما هي الأمور التي تعين المرأة على جمع شمله؟ أعظم أمر يعين على جمع شملك أن تصبح وليس في قلبك إلا البحث عن رضا الله عز وجل، هذا أمر جمعي ليس له مثيل. تنام ليس لك هم إلا رضا الله، تستيقظ ليس لك هم إلا رضا الله، تجد كل الأمور متيسرة. هذا أعظم أمر معين على جمع شمل قلب الإنسان. ومن الأسباب أيضا الإكثار من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الأسباب أيضا الإكثار من الاستغفار، هذه عبادات تعين على هذا الشيء. من الأسباب أيضا الإكثار من الحوقلة، نسأل الله عز وجل أن يلم شملنا، والدعاء من الأسباب. يقول تقول السائلة: أنا هندية أسكن في دبي وما عندي رجل في بيتي من يعرف اللغة العربية أو على منهج السلف، كنت في غفلة في رمضان أخاف أن يكون منهم أيضا غفلة وهم لا يصومون رمضان، وأخشى عليهم نزول اللعنات وأن الله لا يغفر لهم في رمضان بسبب فطرهم، وما أنا فيه والله يحزن القلب، وثقل علي صلاة الفجر على وجه الخصوص ولا أجد لذة في العبادة، وكلما ذهبت إلى أخواتي في الله في الجروبات وجدت حلاوة الإيمان، لكن ليوم أو يومين فقط ثم لا أجد ما أجده من الحلاوة، أخاف أن أموت على هذه الحال، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي أولا أن تكونين مع هؤلاء صاحباتك اللائي تحسين معهن بالإيمان في محاضرة الدروس، تذكير بالله عز وجل، وأيضا من المهم جدا أن تكوني ملازمة لدرس علمي في اليوم والليلة، وأن تكوني قدوة في البيت حتى إذا رأوك يقتدون بك، لعل ذلك يكون سبب لهدايتهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يعينك، وعليك بالدعاء، فإن الدعاء من أعظم وسائل الثبات، وملازمة حفظ وورد القرآن هذا أيضا من أسباب الثبات، من أسباب إحساس العبد بلذة الطاعة والعبادة. إذا حافظت على وردك اليومي في صلاتك لا سيما تحس بلذة العبادة، تحس بالطاعة، تحس بحلاوة الإيمان. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين. نعم تفضل يا حمد. يقول أخوكم الشيخ حمد: رجل دخل المسجد في صلاة المغرب وقد أذن للصلاة وهو صائم، فهل يفطر ويقدم ويعجل الفطر أو يصلي تحية المسجد ثم يفطر؟ أنا أقول لا يوجد تعارض، فعليه أن يأخذ رطبات ويقمت ماء ثم يصلي تحية المسجد، ثم إذا كان هناك أكل يأكل، وإذا أقيمت الصلاة يحضر الصلاة. ها لا يجلس ما في بأس، لأن هذا الجلوس ليس للتمكن، جلوس للأكل وللإفطار لا يضر. نعم وإليك. نعم أخوكم عبد الله صح عبد الرحمن يسأل يقول إذا دخلت قبل أذان المغرب بدقائق والباقي على الأذان دقائق، هل أصلي تحية المسجد وقت شدة التحريم أو أنتظر؟ إن كان الوقت يسيرا فانتظر، لأن هذا الوقت من أشد أوقات التحريم، انشغل بالدعاء بالاستغفار رفع يديك لله عز وجل إلى آخره. أما إذا كان الوقت طويلا أكثر من ربع ساعة فليس هذا وقت الغروب، فتصلي ركعة تحية المسجد ثم تجلس، لأنه يصعب على الإنسان أن يقف ربع ساعة، ممكن يقف خمس دقائق أربع دقائق ثلاث دقائق، أكثر من ذلك صعب. نعم جيد، ما عندكم أسئلة نكتفي بهذا القدر. تفضل يا شيخ. أحسنت. نعم أخوكم يسأل يقول من يتبدأ يترفه يروح وهو ساكن مثلا في الفنطاس ومزرعته في العبدلي، أو هو ساكن في صليبيخات ومزرعته في الوفرة، فالمسافة فوق 85 كيلومتر، فهذه مسافة سفر، هل يعتبر مسافر أو لا؟ هذا سؤالك صح؟ هذا ليس سفرا، لأن السفر ليس محصورا على المسافة عند أهل السنة والجماعة فقط، السفر لابد أن يكون سفرا في العرف مع المسافة، يعني لو كان العرف أنك تمشي 35 كيلو أنت مسافر هذا ليس بسفر، لأن لا يوجد مسافة. طيب وجدت المسافة ولكن العرف ليس بسفر، إذن ليس بسفر، فلا بد من الأمرين معا، لا بد من أن العرف أن هذا سفر. ومن علامة ذلك أنك أنت توادع الناس تقول سامحوني أنا مسافر تعذروني بارك الله فيكم، تروح عند الوالدة تقبل يدها تقول لها أنا مسافر يما سامحيني، من هو الحين يروح العبدلي يروح يقول حق أمه أنا مسافر؟ يوجد أحد؟ أنا لا أعلم. إذن هذا ليس سفرا، نعم في العرف، فالعرف معتبر. تفضل عليك. أخوكم يسأل يقول لماذا أنكر أهل الحجاز على أهل العراق شرب النبيذ، مع أني أفهم أن معنى شرب النبيذ هو وضع التمر في الماء ثم شربه من الغد صح؟ نقول ليس هذا الذي أنكره أهل الحجاز على أهل العراق. ما الذي أنكره علماء الحجاز على علماء العراق من الانتباذ؟ هذا الانتباذ بالإجماع جائز، أنك أنت تحط تمر في الماء من الليل والصبح تشربه، تحط زبيب في الماء الصبح تشربه، تحط مشمش في الماء مجفف الصبح تشربه، تحط تين في الماء مجفف الصبح تشربه، بالإجماع جائز. إذن ما هو النبيذ الذي أنكره أهل الحجاز على أهل العراق أو أهل العراقين البصرة والكوفة؟ النبيذ الذي أنكره هو النبيذ إذا زاد عن ثلاثة أيام، واضح؟ إذا زاد عن ثلاثة أيام، فأهل العراق يقولون يجوز لأنه لا زال نبيذا، وأهل الحجاز يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فوق ثلاث، لأنه إذا أكثر من شرب ما زاد عن ثلاثة أيام، إذا أكثر من شربه يؤدي إلى الإسكار، لأنه يتخمر يتخمر تلقائيا شئت ما بيت، لذلك نهوا وشددوا في الأمر. أما أولئك يعني علماء العراق ماذا قالوا؟ قالوا أنه إذا كان لا يؤدي إلى الإسكار فلا بأس به، نظروا إلى أصل حله وهو كونه نبيذاً، ولم ينظروا إلى مآله وهو كون الإكثار منه يؤدي إلى الإسكار. هم والحجازيون متفقون أنه إذا أدى إلى الإسكار هو محرم، فخلافهم في القليل منه، لاحظ ما زاد عن ثلاث وقليل منه، ما حكمه؟ عند أهل الحجاز يحرم، عند أهل الكوفة لا يحرم. طيب كثير قبل ثلاثة أيام يجوز بالإجماع، كثير بعد الثلاث يؤدي إلى الإسكار محرم بالإجماع، ما في إشكال. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.